حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات السابقات ربنا جل جلاله بين لنا ما ينتظر الكفار الفجار من عظيم العذاب يوم القيامة، وأنه جل جلاله يبكتهم ويوبخهم ويقرعهم فيقول: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ويقول: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ وبين جل جلاله أنهم يقرون ويعترفون بأنهم قد كذبوا أولئك الرسل وعصوا أمر ربهم وقد غرتهم الحياة الدنيا، وأنه جل جلاله قد حكم عليهم بأن مثواهم النار. وتهدد جل جلاله كل من يعرض عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بأنه قادر على أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وأن يقبضه قبضة مهيمن متكبر، وأن يريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فقال جل من قائل: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، لكن يمنعه من ذلك أنه جل جلاله رحيم بعباده، يمهلهم ويدع لهم فرصة ليتوبوا. يقول سبحانه: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إنما أي إن الذي توعدون لآت، توعدون إما أن تكون من الوعد وهو الوعد بالخير، وإما أن تكون من الإيعاد وهو الوعيد بالشر. ومنه قول القائل: وإني إن وعدته أو أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فإما أن يكون معنى الآية إنما توعدون به أي أيها المؤمنون الطيبون من الثواب والخير العميم في جنات النعيم لآت، فإن الله جل جلاله لا يخلف الميعاد. أو أن يكون المراد بالآية إنما توعدون به أيها الفجار الكفار لآت، ما توعدون به من العذاب الأليم والزقوم والحميم في دركات الجحيم لآت. وما أنتم بمعجزين أي ما أنتم بفائتين ولا غالبين، ما أنتم بمعجزي ربكم جل جلاله، لن تفوتوه لن تغلبوه. زعم المسفه أن سيغلب ربه وليغلبن مغالب الغلاب. فربنا جل جلاله عنده وعد لعباده المؤمنين الطيبين، وعنده وعيد للكفار والفجار. أما وعده جل جلاله فلا يتخلف، إذا وعد عبدا من عباده عطية أو ثوابا فإنه سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. وأما وعيده جل جلاله فهو على قسمين: وعيده للكفار لا يتخلف، ويدل على ذلك قول ربنا جل جلاله: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقوله جل جلاله: كل كذب الرسل فحق وعيد، أي فحق وعيدي. وقوله جل جلاله في سورة صاد: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، لا بد أن تنزل عقوبته بالكفار الذين جحدوا ألوهيته أو عصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أو كفروا باليوم الآخر وكذبوا به. وأما وعيده جل جلاله لمن عصى فذاك تحت المشيئة، إن شاء أنفذه وإن شاء أخلفه، كما قال جل من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول جل من قائل: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. في هذه الآية موضعان قد اختلفت فيهما القراءات. الموضع الأول: يا قوم اعملوا على مكانتكم، قرأها شعبة عن عاصم بالجمع: يا قوم اعملوا على مكاناتكم. ومثلها في سورة هود: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكاناتكم إنا عاملون. ومثلها في سورة ياسين: ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم. وقرأها الباقون بالإفراد ولا تعارض بين القراءتين، فقراءة الجمع مكاناتكم باعتبار تعدد الأفراد من المؤمنين والكافرين. وأما قراءة الإفراد فقد علم بأن المفرد إذا أضيف إلى معرف فإنه يفيد العموم، ومنه قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله، ومنه قوله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أوامره. ومنه قوله سبحانه: قال هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني. هؤلاء ضيوفي المفرد إذا أضيف إلى معرف، إذا أضيف إلى معرفة، فإنه من صيغ العموم فيشمل الجميع. قل يا محمد لهؤلاء الكفار: يا قومي، أصلها يا قومي، فحذفت الياء وتركت الكسرة دليلا عليها. وكلمة القوم مر معنا مرارا بأنها من أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، وأنها تطلق على خصوص الرجال. ومنه قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، إلى أن قال: ولا نساء من نساء. وقد تدخل المرأة في القوم تبعا. ومنه قول الله عز وجل على لسان الهدهد: إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، إلى أن قال: إنها كانت من قوم كافرين. إنها أي بلقيس كانت من قوم كافرين. يا قوم اعملوا على مكانتكم، هذه صيغة تهديد ووعيد، كقول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم، كقول الله عز وجل: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، كقول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا كله للتهديد. يا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا على مكانتكم، ما أنتم عليه من الكفر والجحود والعصيان والضلال، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. قرأها حمزة والكسائي: فسوف تعلمون من يكون له عاقبة الدار. العاقبة مؤنث، لكنها مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي يجوز في معه تذكير الفعل وتأنيثه. وتجدون في هذا في القرآن في مواضع، كقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، فها هنا أنث الموعظة. وفي موضع آخر قال: قد جاءكم موعظة من ربكم. وكذلك حين حكى ربنا قصة ثمود قال: وأخذ الذين ظلموا الصيحة. وحين ذكر قوم شعيب قال: وأخذت الذين ظلموا الصيحة. مرة قال وأخذ، ومرة قال وأخذت، وفي المرتين صيحة. ومرة قال قد جاءكم موعظة، ومرة قال قد جاءتكم موعظة. فها هنا أيضا القراءتان جاريتان على ما عهدت العرب في لسانها. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، فسوف تعلمون من يكون له عاقبة الدار. إذا كان ذلك اليوم العظيم العبوس القمطرير، بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، سوف تعلمون في ذلك اليوم هل نحن أم أنتم، ستكون لمن عاقبة الدار، من الذي سيكون في دار الكرامة، في دار السلام، من الذي سيرفع عند ربه درجات. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. حكم ربنا جل جلاله على الظالمين، والمراد بالظالمين هاهنا الكافرون. وفي القرآن الكريم أطلق الظلم على الكفر، كما في قول ربنا: والكافرون هم الظالمون. وكما في قول ربنا على لسان العبد الصالح: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فها هنا الله جل جلاله يخبر بأن هؤلاء لا يفلحون، كما قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ففي هذه المواضع كلها الظلم مراد به الكفر، وهو أظلم الظلم إنه لا يفلح الظالمون. ثم بدأ ربنا جل جلاله يحكي طرفا من جهالات العرب. روى سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من سره أن يعرف جهالة العرب فليقرأ ما بعد 30 من سورة الأنعام، يعني ابتداء من هذه الآية: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. يعرض ربنا جل جلاله جهالات أولئك المشركين. وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله كلاما معناه أنه كان جديرا بنا أن نعرض عن هذه الجهالات فلا نذكرها، وأن نضرب عنها صفحا فلا نظهرها، ولكن الله ذكرها في كتابه لأنه علم والله أعلم أن الكفر والتخليط باقيان إلى يوم القيامة. وهذا الكلام من هذا الإمام نجد مصداقه أيها الإخوان في حياة الناس اليوم. تجد أمما راقية كاليابانيين مثلا، هؤلاء الذين صنعوا تلك الأجهزة المتطورة وتلك التقنيات العجيبة، يعبدون أشياء أعجب، ربما يعبدون حيوانا في شكل الأرنب، وإذا مات جاءوا فبكوا عليه وأخذوه ووضعوا غيره مكانه. صنيعهم كصنيع أبي جهل وأبي لهب الذين كانوا إذا خرجوا في سفر الواحد منهم يأخذ 3 ينصب قدره على حجرين ويعبد الثالث، فإذا لم يجد حجرا فإنه يجمع كثيبا من الرمل يصب عليه ماء ثم يعبده من دون الله. هكذا كانت جهالاتهم وسفاهاتهم. وإذا تأملت في بلد كالهند تسير نحو التقدم بسرعة الصاروخ، الآن عندهم من الاختراعات وعندهم من التقنيات ومتقدمون في صناعة الحاسب الآلي، وما زالت طائفة كبيرة منهم تعبد البقر، وطائفة أخرى تعبد الشجر، وثالثة تعبد الصنم، حتى قال علماء الديانات في بلاد الهند 300 حتى إن بعضهم يعبد الفلفل أجلكم الله، هذه الشطة الخضراء التي هي أرخص شيء في السوق، وإن لم تضر فإنها لا تنفع، يعبدونها من دون الله. وبعضهم يعبد فرج المرأة، نسأل الله العافية. هذا كل ذلك ربنا جل جلاله ذكر هذه الجهالات من أجل أن نعلم نحن معشر المسلمين أننا ضلال إن لم يهدنا الله. وكما قال جل من قائل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ولذلك بعض الناس قال لعمر بن العاص رضي الله عنه، وعمر بن العاص كان رجلا من أذكياء الدنيا، من فصحاء اللسان، من أصحاب العقول الكبيرة، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يعجب من سرعة بديهته وفصاحة لسانه، وكان إذا سمع رجلا تمتاما كان يقول: سبحان الله، خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد، الله الذي خلق هذا التمتام خلق عمرو بن العاص. عمرو بن العاص واحد من الناس قال له: أنتم يعني معشر قريش مع حدة عقولكم وفصاحة ألسنتكم كنتم تعبدون حجرا. فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه مقرا ومعترفا، قال له: تلك عقول كادها باريها، كادها باريها، يعني ما وفقها. فالإنسان ما يعتمد على عقله. طيب نرجع إلى الآيات. قال الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ، جعلوا هنا بمعنى صيروا. وقد تقدم معنا الكلام أن جعل في القرآن تطلق على 3 المعنى الأول خلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ومعناه وخلق الظلمات والنور، جعل هنا بمعنى خلق. المعنى الثاني جعل بمعنى صير كما في هذه الآية. المعنى الثالث جعل بمعنى اعتقد، ومنه قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوها إناثا. وهناك معنى الرابع في لغة العرب وليس في القرآن، جعل بمعنى شرع في الفعل، ولقد جعلت أقول كذا وكذا، أي شرعت في هذا القول. وجعلوا لله مما ذرأ، أي مما خلق وبرأ، الذرء بمعنى الخلق والبر، ومنه الذرية بمعنى الخليقة، والبريئة أو البرية أيضا بمعنى الخليقة. وجعلوا لله مما خلق من الحرث أي من الزرع والأنعام للإبل والبقر والغنم نصيبا أي جزءا مقدرا، فقالوا هذا لله بزعمهم، بزعمهم قرأها الكسائي وحده بالضم بزعمهم، وهي لغة بني سعد بزعمهم. فما هو الزعم أيها الإخوان؟ الزعم يطلق على القول الحق والقول الباطل، لكن علم باستقراء القرآن أنه لا يطلق في القرآن إلا على القول الباطل، القول الكذب. مثلا في قول ربنا جل جلاله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، هم المنافقين فهم كذابون، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. كذلك في هذه السورة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، قال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. في هذه المواضع كلها الزعم ما يطلق إلا على القول الكاذب والاعتقاد الخاطئ الذي لا يقوم على أثارة من علم. قال الله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا لأصنامهم فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قال سبحانه ساء ما يحكمون ما أسوأ حكمهم وما أضل أحلامهم. قال المفسرون كان هؤلاء المشركون إذا هذا القول الأول قالوا بأنهم كانوا إذا ذبحوا لله يذكرون عليها أسماء أوثانهم على تلك الذبيحة التي جعلوها لله يذكرون أسماء الأوثان فإذا ذبحوا لشركائهم لآلهتهم فإنهم لا يذكرون اسم الله هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. قول آخر بأنهم كانوا يذبحون الذبيح فيجعلون جزءا لله وجزءا للشركاء فما كان لشركائهم أي ما أنفقوه على أصنامهم وعلى سدنتها يعوضونه من النصيب الذي لله يقولون الله مستغن عن هذا وما أنفقوه من نصيب الله على الضيفان والمساكين لا يعوضونه من نصيب شركائهم قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. هذا شبيه الآن أيها الإخوان بصنيع الحكومات العلمانية التي جعلت لله نصيبا بزعمهم، يتمثل في أنهم يشجعون بعض الاحتفالات الدينية بالموالد والأعياد ونحوها ويحرصون على المشاركة فيها، وبعد ذلك سائر شؤون الحياة اقتصادية وثقافية وسياسية وتعليمية يقولون هذا لشركائنا من اليهود والنصارى الذين يلتمسون منهم الهدي والنظام في اللوائح في القوانين في الأنظمة. طيب بعد ذلك ما كان لله، ما زعموا أنه لله، يصبغونه أحيانا بصبغة شركائهم ويحرصون على أن يدسوا فيها أنوفهم، فيقولون يقال في المسجد كذا ولا يقال كذا، يسمح بكذا ولا يسمح بكذا، بغير أثارة من علم ولا هدى ولا كتاب منير، إلا ما يوطد سلطانهم ويشد ملكهم. هؤلاء صنيعهم كصنيع أولئك، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، يعني أمور الديانات يسمحون لأنفسهم بأن يتدخلوا فيها، أما بعد ذلك الأمور القانونية والثقافية والتعليمية والسياسية وما يتعلق بالحياة اليومية فإنهم يقولون الدين لا يتدخل في هذا. وقد عبر عن هذا بعضهم بقوله لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وعبر آخرون بقولهم دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وعبر فريق ثالث بقولهم الدين لله والوطن للجميع، يريدون بتلك المقولات كلها أن يبطلوا حكم الله عز وجل الذي نزل الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قال جل من قائل وكذلك، يعني مثل ذلك السوء، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. المعنى وكذلك زين لكثير من المشركين شركاؤهم قتل أولادهم. من هم الشركاء؟ قيل هم غواة الإنس، غواة الإنس جمع غاون، وقيل الشركاء هم الكهنة وسدنة الأصنام، وقيل الشركاء هم الشياطين. وكذلك زين لكثير من المشركين شركاؤهم من غواة الإنس أو من الشياطين أو من الكهنة وسدنة الأصنام قتل أولادهم، قتل أولادهم، كانوا يقتلون الأولاد مخافة الفاقة، كما قال ربنا جل جلاله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، يعني قد يكون الوالد سببا في رزق الولد وقد يكون الولد سببا في رزق الوالد، ولذلك مرة قال نحن نرزقكم وإياهم، مرة قال نحن نرزقهم وإياكم، وكانوا يخصون البنات بالنصيب الأكبر من القتل خشية العار، خشية الفاقة، خشية أن يؤسرن في الغارات والحروب، وظنا بهن على الأزواج ونحو ذلك من سخافات الجاهلية، وكانوا يفتخرون بذلك. كان أحد يقول إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفان وزود عشر أحب أصهاري إلي القبر، قال يعني حتى لو جاء عريس لبنتي وجايب 2000 من الدنانير وجاء بنوق عشر إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفان وزود عشر أحب أصهاري إلي القبر. أحسن عريس ديني القبر، إن شاء الله تموت. وآخر أراد أن يسافر فخرجت تودعه بنته واسمها مودة، ودعت له بالعودة وطول العمر وكذا، فأنشد يقول: مودة تهوى عمر شيخ يسره لها القبر قبل. يعني بتدعو لي بطول العمر، وأنا بدعو ليها إنه يا رب قبل ما الشمس تغرب إنه تموت. يخاف عليها جفوة الناس بعده، ولا ختن يرجى أود من القبر. هكذا كانوا جهالا. القرطبي رحمه الله ذكر قصة الله أعلم بها، وقد رواها عن غيره، لأن واحدا من الناس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إذ إني أذنبت ذنبا في الجاهلية، فهل يغفر الله لي؟ فقال له: وما ذنبك؟ قال له: كانت لي ابنة أردت أن أئدها كما تصنع العرب ببناتها، ولكن أمها منعتني من ذلك واستحلفتني بالله، وما زالت بها حتى كبرت، وكانت من أجمل النساء وأحسنهن، ولكن ما زالت نفسي تراودني على قتلها، فاحتلت على أمها، قلت: أريد أن أذهب إلى بني فلان فلو صحبتني. ففرحت بذلك، ولكن أخذت علي العهود والمواثيق ألا أخونها في بنتها. قالت: فذهبت بها، فلما كنت ببعض الطريق وجدت بئرا، فنظرت في تلك البئر ثم نظرت إليها، فعلمت ما في نفسي، فالتزمتني وناشدتني الله، وما أخذت علي أمها من عهد وميثاق. قال: فرق لها قلبي، ثم عدت أو عاودت النظر في البئر ثم نظرت إليها، وما زلت بذلك مرارا حتى أخذتها فطرحتها، طرحها في البئر، فجعلت تصرخ وتقول: أبي قتلتني قتلتني، وما زلت هناك حتى خفت صوتها. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى أصحابه، وقال له: لو كنت مؤاخذا أحدا بعمل في الجاهلية لأخذتك. يعني لو كان هناك حساب على شيء في الجاهلية فلا أبشع ولا أقبح مما صنعت، مما فعلت. إنسان يعمد إلى فلذة كبده وثمرة فؤاده وبنته التي هي بضعة منه، فيقتلها بنفس بارد، نسأل الله العافية، لكن ليس بعد الكفر ذم. وأبلغ من ذلك أيها الإخوة الكرام ما رواه محمد بن إسحاق بسنده في السير، أن عبد المطلب نذر إن رزقه الله 10 من الولد أن يذبح أحدهم. وسبب ذلك بأن عبد المطلب كما روى عنه علي بن أبي طالب كان نائما في الحجر، فأتاه آت في المنام فقال له: قم فاحفر طيبة. قال له: وما طيبة؟ قال: فذهب عني. فلما كان اليوم الذي بعده أتاني في المنام فقال: قم فاحفر برة. قلت: وما برة؟ قال: فذهب عني. فلما كان اليوم الذي بعده أتاني في منامي فقال: قم فاحفر المضمونة. قلت: وما المضمونة؟ فذهب عني. فلما كان اليوم الذي بعده قال: قم فاحفر زمزم. قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم ما بين فرث ودم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. يعني في الليلة الأولى قال له: احفر طيبة، اللي هي زمزم، وسمي الطيبة لأنها شراب الطيبين والطيبات. ثم في اليوم الثاني قال له: قم فاحفر برة. زمزم برة لأنها أيضا جعلها الله عز وجل شرابا للأبرار. في اليوم الثالث قال: قم فاحفر المضمونة، لأن الله ضن بها على غير المؤمنين فلا يتضلع منها منافق. رسول عليه الصلاة والسلام قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. ولذلك تجد المؤمن إذا ذهب هنالك يشرب من زمزم مستبشرا متضلعا، بينما الصنف الثاني الذي حج بعدما بلغ من الكبر عتيا وحج مضطرا بعدما عاين الموت تجد يأخذ منها يعني جرعة ثم يقول: ليست كما وصفت لنا، يعني هو قايل فيها سكر ولا قايلها أي نعم، فتجده يعني يشمئز ويتضايق منها. المقصود أيها الإخوة الكرام بأنه قيل له: قم فاحفر زمزم. قال: ما زمزم؟ قيل له: لا تنزف أبدا ولا تزم. لا تنزف أبدا أي لا يغور ماؤها ولا يبلغ قعرها. يعني انظروا أيها الإخوان، زمزم يشرب منها الناس كم من السنين، كم من الحجاج وكم من العمار، والحمد لله تزيد ولا تنقص. لا تنزف أبدا ولا تذم، يقال بئر ذامة إذا كان ماؤها قليلا. لا تنزف أبدا ولا تذم، ما بين فرث ودم قيل تشبيها لها باللبن: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقيل: بل كان هناك عند زمزم لما بدأ حفرها فرث ودم، ما بين فرث ودم، تسقي الحجيج الأعظم ما بين فرث ودم عند نقرة الغراب الأعصم، الغراب الذي إحدى رجليه بيضاء، وأنتم تعرفون أن الغراب كله أسود، ولذلك القائل قال: إذا شاب الغراب أتيت أهلي، وصار القار كاللبن الحليبي. والغراب عمره ما يشيب، والقار عمره ما هيبقى حليب. يا أخوان أنتم معانا؟ إذا شاب الغراب أتيت أهلي، معناها أنا ما جاي. إذا شاب الغراب أتيت أهلي، وصار القار اللي الزفت أجلكم الله كاللبن الحليب. هل يمكن أن يصير؟ طيب، فالغراب الأعصم الذي إحدى رجليه بيضاء عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. السهيلي رحمه الله في الروض الأنف قال: شبهت مكة بقرية النمل لأنها واد غير ذي زرع، لا ينبت فيه الزرع، ومع ذلك يجلب إليه البر والشعير من كل مكان، كما قال ربنا: يجبى إليه ثمرات كل شيء. كذلك النمل لا يزرع ولا يسقي، ومع ذلك يأخذ الحب فيخزنه. فالمقصود بأن عبد المطلب في ذلك الوقت ما كان له إلا ولد واحد وهو الحارث، فأخذ ولده لما تكررت عليه هذه الرؤيا، وذهب إلى ذلك المكان، ويقال كان المكان ما بين إساف ونائلة، الصنمان اللذان كانا يعبدان عند الصفا وعند الصفا. فبدأ يحفر، فقالت له قريش: لا ندعك تحفر بين هذه الآلهة التي ننحر عندها ونطوف بها. فقال لولده الحارث: امنعهم وذد عني حتى أبلغ ما أريد. لكن ولده واحد وقريش كثيرون، قالوا له: تستطيل علينا وأنت واحد لا ولد لك، يعني عيروه بأنه ما عنده إلا ولد واحد. لكن عبد المطلب ما زال يحفر، فلما رأى الطي الحجارة التي على البئر كبر، ثم بعد ذلك لما نبع الماء جاءت قريش يخاصمونه، قالوا له: يا عبد المطلب، بهذا بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيه نصيبا. بعد ما كانوا يمنعونه من الحفر فقال لهم قد خصصت به دونكم، قالوا لا والله ما نحن بتاركيك وإن شئت حاكمنا، قال حاكموني إلى من شئتم. فاتفقوا أن يذهبوا إلى كاهنة على مشارف بلاد الشام، فانطلق عبد المطلب ومعه رجال من بني عبد مناف، واختارت قريش رجالا من كل بيت، يعني رجالا من بني مخزوم، رجالا من بني تيم، رجالا من بني أمية بن عبد شمس، من بني عدي، وهكذا خرجوا مع عبد المطلب. فلما كانوا ببعض الطريق نفذ ما عندهم من الماء، فحتى عاينوا الموت، فأشار عليهم عبد المطلب بأن يحفر كل منهم لنفسه يعني قبرا، فبدأوا يحفرون. فقال لهم عبد المطلب إن هذا لهو العجز، هلما فلنلتحر فلنرتحل لعل الله يرزقنا ماء. فلما انبعثت راحلة عبد المطلب انفجر من تحتها ماء كثير، فكبر عبد المطلب فقال القوم قد قضي لك علينا، والله لا نخاصمك، هلما فلنرجع، يعني خلاص هذه البئر قد صارت لك. جاء وقت الأذان، طيب إن شاء الله نكمل غدا. المقصود إنه الجماعة رجعوا، فعبد المطلب نذر نذرا لله، إن رزقه عشرة أن يذبح أحدهم، فرزقه الله من البنين عشرة، رزقه الله من البنين عشرة آخرهم عبد الله، رزقه الله بالحارث وهو أكبرهم والذي كان معه عند الحفر، ورزقه بالزبير وقيل الزبير، وكان عنده بنت أسلمت وهي ضباعة بنت الزبير، ودائما حديثها يذكر في الحج ضباعة بنت الزبير، ورزقه الله بالمقوم أو المقوم وضرار وأبو طالب وأبو لهب وحمزة والعباس وعبد الله، ورزقه من البنات ستة وهن عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أروى وأم حكيم الملقبة بالبيضاء وبرة وصفية وعاتكة وخامسة نسيتها ولا سادسة، أنا قلت أربعة الآن ولا خمسة، خمسة خلاص باقي واحدة. فالمقصود عبد المطلب دخل على هبل، هبل اللي هو الصنم الذي يعبد من دون الله عز وجل، وأخبر الكاهن بنذره، فالكاهن قال له لا بد من الوفاء، فأتى بأولاده العشرة وأخبرهم بنذره، وأمرهم بأن يأخذ كل منهم قدحا وأن يكتب فيه اسمه، وأجيلت تلك القداح، فخرج سهم عبد الله الذي هو والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليه عبد المطلب ليذبحه وفاء بنذره. ضلال ولا ما ضلال يا أخواننا؟ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. فقام ليذبحه، فقامت قريش وخاصة من بني مخزوم، وكانت لهم خؤولة على عبد الله فمنعوه، قالوا له نخشى أن تكون سنة. قال لهم طيب ماذا أصنع؟ قالوا تذهب إلى كاهنة في المدينة، كاهنة، هذه الكاهنة تسألها. فذهب إلى المدينة ومعه نفر من قريش للست الشيخة دي كما يقولون، وأخبروه بأنها ذابت إلى خيبر، فذابوا إلى خيبر، شوف التعب ده كيف. فقالت لهم بعدما سمعت القصة، ولما قالوا له اذهب إلى تلك الكاهنة، قالوا في التعليل يعني فإن لها تابعا، يعني عندها جني الكاهنة دي، عندها جني. فقالت لهم تلك الكاهنة: كم الدية عندكم؟ قالوا: 10 من الإبل. قالت لهم: فارجعوا واضربوا القداح فإذا خرج، وقربوا 10 من الإبل، فإذا خرج السهم على ولدكم فقربوا 10 أخرى، وما تزالون كذلك حتى يخرج السهم على الإبل فقد رضي ربكم. ما شاء الله، حكم تمام. فجاءوا بهذا الحكم الذي صدر من محكمة العدل الدولية، وبدأوا يقربون 10 من الإبل ويجيلون القداح فتخرج على عبد الله، فيزيدون 10 فتخرج على عبد الله، حتى كملوها 100 فخرج على الإبل. فقالوا: انحرها. فقال: لا، ما رضي حتى أعادها 3، وفي كل مرة تخرج على الإبل. فنحروها وكوموا لحمها لا يمنع منها إنس ولا طير ولا وحش. الدائر يشيل يشيل. ولذلك لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى للبيت كم؟ 100 من الإبل. قالوا كأنه يريد أن يمسح ما صنعه جده، ونحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 بعدد سني عمره. وكما ذكر القاضي عياض في الشفاء: فكانت الإبل يزدلفن إليه، يعني يتقربن، يعني يتسابقن، كل تريد أن يعني تنحر بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وكل عليا في الباقي، في 37 التي بقيت. فها هنا ربنا جل جلاله يذكر تلك السخافات. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم من أجل ماذا؟ ليردوهم، ليردوهم من الإرداء، وهو الإسقاط والإغواء والإضلال، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وها هنا قراءة ابن عامر، يا ريت لو قريت لنا يا شيخ أحمد: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
هذه القراءة أيها الإخوة الكرام متواترة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنكرها بعض أهل اللغة بزعمهم أنه لا يجوز الفصل بين المتضايفين، لا يجوز أن يجعل المفعول بين المتضايفين. فها هنا هذه القراءة: وكذلك زين ببناء الفعل للمجهول، زين لكثير من المشركين، ونائب الفاعل قتل أولادهم، أولادهم مفعول به وقد عمل فيه المصدر الذي هو القتل، قتل أولادهم شركائهم. هذا الفصل بين المتضايفين حاصل في كلام العرب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقصد أبا بكر. المعنى: فهل أنتم تاركوا صاحبي لي؟ فصل بين المضاف والمضاف إليه به الجار والمجرور. وذكروا كثيرا من أشعار العرب التي فيها ذلك، لكن هؤلاء اعترضوا بأن الشعر يقال فيه ذلك للضرورة، لكنها ليست لغة فصيحة. طيب ماذا يصنعون بقول النبي عليه الصلاة والسلام فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فالمعنى في هذه الآية أن الله جل جلاله يبين أن هؤلاء المشركين الذين اجترأوا على إزهاق أرواح أولادهم خاصة البنات منهم، ما حملهم على ذلك إلا تزيين شياطين الإنس والجن، تزيين ذلك لهم، يزينون لهم بأن هذا فعل صواب وهذا عمل صالح. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ثم قال سبحانه ولو شاء الله ما فعلوا، يعني الله جل جلاله يخبر أنه شاء ذلك قدرا وإن لم يشأه شرعا، فإنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئة الله جل جلاله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، اتركهم وافتراءهم وكذبهم وتحيلهم على الله عز وجل حين يقولون هذا حلال وهذا حرام كذبا وافتراء. ونكمل في درس الغد إن شاء الله، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.